بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن أي السفر، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. سبقنا في الدرس الماضي أن هذا أخذنا اللي قبله. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه. يعني هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الحج يجب في العمر مرة إلا إذا نذره، سبق الكلام في هذا. حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن أي السفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا ليس فيه دليل على وجوب العمرة، لأنه جواب عن سؤال كان يقول: إن أبي لا يستطيع أن يحج ولا يعتمر، هل أحج عنه وأعتمر؟ فقال له: حج عن أبيك واعتمر. هذا على سبيل الإباحة وبيان الجواز، لأن السؤال هو عن الجواز، هل يجوز أن يحج عن أبيه أم لا، ولم يسأل عن وجوب الحج والعمرة، إنما سأل عن جواز الحج نيابة عن أبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاه بأنه يجوز. لو قلت لشخص: هل أسافر مع فلان؟ فقالك: سافر مع فلان، ماذا تفهم منه؟ ها؟ الإباحة، التخيير، الإذن، ليس لا, لا, لا يفيد الوجوب، لأن هذا ليس أمرا، إنما هو جواب عن سؤال. كانه يقول: أتأذن لي أن أسافر؟ قال له: سافر، أذن لك أن تسافر. وذاك مرة لقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وإنها ماتت ولم تصم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن على أمك دينا كنت قاضية؟ قالت: قال اقضوا الله، فالله حق بالقضاء. معلوم أنه لا يجب الصيام عن الميت نيابة، لكن لو فعله تطوعا أجزأ وأثيب عليه النائب. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل على وجوب العمرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. يعني هذا من أقوى ما استدل به على وجوب العمرة. هل على، وكلمة على ظاهرة في الوجوب، هل على النساء؟ هذا سؤال يعني عن الوجوب، لكن من تأمل الحديث فإنه يتبين له أن السؤال ليس عن وجوب الجهاد، لأن هذا أمر معلوم، لا أحد يقول بأنه يجب على المرأة أن تجاهد، إنما السؤال عن ماذا؟ عن مشروعية، لأن الجهاد من شأن الرجال والمرأة عورة. فسألت عائشة رضي الله عنها: هل على النساء من جهاد؟ يعني هل يشرع لهن الجهاد أم أنه خاص بالرجال؟ سألوا لكثرة فضائل الجهاد، فكان لبعض النساء يعني أحبة أن تجاهد لما فيه من الأجر والثواب. فسؤال عن المشروعية، هل على النساء، أي هل يشرع لهن الجهاد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب على نحو السؤال، قال: عليهن جهاد. يعني كأنها تقول: يا رسول الله، هل يشرع للنساء الجهاد؟ فقال نعم يشرع لهن الحج والعمرة. يعني سألت عن مشروعية الجهاد فبين لها ما هو الجهاد المشروع للمرأة وهو الحج والعمرة. إذن هذا أيضا ليس في دليل على وجوب العمرة، لكن لا شك أن من اعتمر فإنه أفضل وأحوط، هذا لا خلاف فيه. العمرة تطوع، وأن من اعتمر أثيب وبرئ ذمته بيقين، ولكن ليس هناك دليل ناهض سالم عن المعارضة في الدلالة على وجوب العمرة. ولذلك حصل فيه الخلاف على ثلاثة أقوال: من العلماء يقولنا واجبة في العمر مرة، ومنهم يقولنا تطوع ولا تجب، والقول الثالث أنها تجب إلا على أهل مكة، فإنها لا تجب عليهم لأنهم يعمرون البيت بالطواف والصلاة، فلا يشرع لهم أن يخرجوا ليأتوا بعمرة. أصح هذه الأقوال أن العمرة تطوع، ولكن الأحوط للمؤمن أن يعتمر ولو كان يرى الاستحباب، خروجا من الخلاف وبراءة للذمة. وفي أحاديث ذكر الشوكاني في الشرح يعني فيها التصريح بعدم وجوب العمرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال يا رسول الله هل علي عمرة أو هل تجب العمرة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. لكن الحديث فيه ضعف، له شواهد لكنها ضعيفة، فيعني هذا يقوي البراءة الأصلية. والمقصود أنه ليس هناك دليل صحيح صريح على وجوب العمرة، وما يؤيد أنها ليست بواجبة أن الله تبارك وتعالى لم يذكرها مع الحج في آية الوجوب، وذكرها معه في آية الإتمام. قال تعالى وأتم الحج والعمرة، وقال في وجوب الحج ولله على الناس حج البيت. فلو كانت العمرة واجبة لقرنها بالحج، لأن العمرة هي الحج الأصغر. قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة شبك بين أصابعه. العمرة تسمى الحج الأكبر، فهي قرينة الحج، ومع ذلك لم تذكر في الآية آية الوجوب، ولم تذكر أيضا في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وهذا من أشهر الحديث في بيان أركان الإسلام، ولم يذكر فيه العمرة. حديث ضمام رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيحين لما سألوا عن أركان الإسلام ذكر له الحج ولم يذكر العمرة. والرواية اللي فيها العمرة كما سبق الدرس الماضي هذه فيها شذوذ، ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم، لم يخرج هذه الزيادة وأن تعتمد. ومن العلماء يقول حتى لو ثبتت فإن لا تدل على الوجوب، لأنه ذكر له شعائر الإسلام، فيمكن يذكر له شعيرة على سبيل الاستحباب، وإن كانت يعني هي شعيرة وإن كانت ليست بواجبة، فذكرها على أنها من شعائر الإسلام. ولا خلاف أن العمرة من شعائر الله، شعائر الإسلام، وأنها من الأعمال الصالحة، والحديث في هذا كثيرة معروفة. فحتى لو صححنا هذه الرواية فإنها ليست صريحة في وجوب العمرة، لكن قوله بني الإسلام على خمس هذا صريح لو ذكرت العمرة، لكن كونه يسأل عن شرائع الإسلام هذا ما يعني يدل دلالة صريحة على وجوب العمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله وبرسوله. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. على كل حال الحديث مختلفة في بيان أفضل الأعمال، أحيانا يقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأعمال على بعض، مثل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم إيه؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا يختلف عن هذا الحديث، وحديث كثيرة فيها اختلاف، والعلماء اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث. يعني من الأجوبة أن يقال إن هذه من أفضل الأعمال، ولا يراد الترتيب يعني بالدقة، هذا ثم هذا، هذه من أفضل الأعمال، ولا شك أنها من أفضل الأعمال، الصلاة، الإيمان والجهاد والصلاة لوقت بر الوالدين والحج، كل هذه من الأعمال الكبار ومن أفضل الأعمال. مثلما قال هذا يختلف باختلاف السائل، إذا كان السائل يناسبه عمل معين ذكره له لأجل أن يحرص عليه وأن يحافظ عليه. إذا جاء رجل شجاع ويعني فيه قوة بدن وشجاعة مدح له الجهاد، وإذا جاء رجل ذو مال كثير مثلا رغبة في الصدقة وهكذا. فكل حال كلها من فضائل الأعمال، ويعني ينظر في هذه النصوص يؤخذ بها جميعا، وأن هذه الأعمال عظيمة، وأنه يبغى المؤمن أن يكثر منها، ولكن تفضيل تماما الجزم بأن هذا أفضل من غيره ثم يليه هذا ثم يليه هذا، هذا محل نظر واجتهاد. ولا شك أن الجهاد من أعظم التطوعات، الجهاد من أفضل الأعمال. وإذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، فماذا قال؟ قال لا أجده، نص صريح لا أجده. أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وأن تصوم فلا تفطر؟ فقال نعم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع، لا أحد يستطيع أن يعمل عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. فعلى كل حال فيها أيضا حديث في فضل السعي على الأرملة والمسكين، على السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، يشبهه بالمجاهد لكن ليس كالجهاد تماما، لأن المشبه دون المشبه به، لكنه قريب منه في الفضل والأجر والثواب. على كل حال الأمر في سعة، كلها من فضائل الأعمال، والإنسان يتحرى المناسب له. من الصحابة من برز في الجهاد خادم الوليد رضي الله عنه، منهم من برز في العلم كابن عباس رضي الله عنه في علم التعليم، منهم من برز في الصدقات كأغنياء الصحابة رضي الله عنهم كابن عوف وأمثاله، وهكذا. الصحابة يختلفون، كل يحرص ويكثر من العمل الذي يناسبه. ابن مسعود رضي الله عنه كان يكثر من قراءة القرآن ولم يكن كثير الصيام، فلما سئل قال إني أحب القرآن والصوم يضعفني عن قراءة القرآن، لأنه كان نحيف البدن فكان يكثر من قراءة القرآن. وهكذا كل إنسان يلزم العمل الذي فتح له فيه، وأيضا يحرص على أن ينوع ما استطاع، لكن لا مانع أن يركز على عمل فتح له فيه يكثر منه، ولا ينسى بقية الأعمال الصالحة، ويحرص على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام كقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام عنده أعمال كثيرة ولم يترك قيام الليل، لأن قيام الليل يحفظ توازن العبد وسيره إلى الله تبارك وتعالى، أنه يعطيه ثبات. ولو كان مكثرا من الدعوة، من القيام على الأرامل والمساكين، من التعليم ونحو ذلك، يعني هذه أعمال كبار لكنها لا تغني عن قيام الليل، لأن الإنسان قد ينشغل بهذه الأعمال ويضعف إيمانه. قيام الليل هو الذي يقوي الإيمان ويقوي الصلة بالله تبارك وتعالى، نسأل الله التوفيق. ولذلك لما يقولون العمل قد يكون العمل المفضول لشخص معين أفضل له من العمل الفاضل، لأنه لا يطيق الفاضل فيكون المفضول أولى وأفضل بالنسبة له. هذا يحتاج إلى فقه، الإنسان يكون عنده فقه ويختار ما يناسبه، كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا محمد ما الإسلام؟ لم يقل يا رسول الله لأنه لم يسلم بعد، فسأل عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم، رواه الدارقطني. وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. على كل حال، العلماء منهم من يعني حكم على الزيادة بالشذوذ، كما قال مؤلف رحمه، ذكر أن سليمان قال: والحديث أخرجه ابن حبان في الصحيح، وذكر أن سليمان التيمي تفرد بلفظ تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء. يعني إذا انفرد راوي وخالف الثقات الكبار فإنه يشك في حفظه ولو كان ثقة، لأنه قد يكون أخطأ في هذه الزيادة، وذلك تجنبها أصحاب الصحيح، لم يذكروها، يعني تجنبوها لأنهم يشكون في صحتها. على كل حتى لو ثبتت، كما قلنا أنه قال: ما الإسلام؟ وذكر من جملة الإسلام العمرة. ولو قيل لنا العمرة جزء من الإسلام ولا لا؟ جزء من الإسلام، العمرة من شعائر الإسلام فهي جزء منه، ما في مانع، لكن لا ليس فيه تصريح بوجوبها. فعلى كل حال، الحديث فيه كلام من جهة الثبوت وأيضا من جهة الدلالة، فليس دليلا صريحا على وجوب العمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه الجماعة إلا أبا داود. هذا يدل على فضل العمرة وأنه يسن الإكثار من العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحديث الآخر: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والفضة. حديث مسعود رضي الله عنه عند الترمذي يدل على فضل العمرة وأنها تكفر الصغائر من العمرة إلى العمرة، وأنه يسن الإكثار منها. واختلف العلماء رحمه الله كم أقل وقت بين العمرتين. منهم قال سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في أقل من سنة بين العمرتين، وهذا قول ما عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد سنة، لم اعتمر، على حسب ما يتيسر له. ومنهم قال حتى يحمم رأسه، يعني حتى يسود يخرج الشعر، لأن الحلق نسك، فإذا حلق لا يسن له أن يعتمر من الغد أو بعد الغد، لأنه ليس هناك شعر يحلقه بعد تمام العمرة. هذا أقرب الأقوال، وإن كان أيضا ليس عليه صريح، لكن أقرب الأقوال أنه يجعل بين العمرتين من أسبوع إلى 10 أيام. هذا يعني باب الاستحسان، ليس دليل عليه دليل صريح. هذا إذا ذهب ثم عاد، إذا خرج يعني خرج من مكة ثم جاء في سفرة أخرى. أما تكرار العمرة في نفس السفرة فالمعروف عن السلف أنه لا يشرع، كونه يخرج من الحرم إلى الحل ثم يعتمر هذا غير مشروع، لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع، وبعضهم كان متمتعا فاعتمروا ثم حلوا، وهذا هو الأكثر، أكثرهم كان يعني مفردا وألزمهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع، فطافوا وسعوا وحلوا وبقوا 4 أيام ينتظرون الحج، وليس لهم شغل، ولم يعتمر واحد منهم عمرة أخرى. هذا يدل عليه على عدم المشروعية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو كان فيه فضل لما أجمعوا على تركه. استدلال صحيح، أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وجاءوا من بعيد على الإبل، هذا جاء من اليمن وهذا جاء من نجد وهذا جاء من الشمال من جهة جبال طي حائل، والمدينة أيضا 7 أيام أو 6 على البعير، ففي مشقة عظيمة وعلى السفر على البعير، وهذه فرصة، ولهم أقارب. بعض الناس يعتذر بأنه يعتمر عن أبيه عن أمه عن قريبه، يقول الصحابة أيضا لهم أقارب رضي الله عنهم ولم يعتمروا عنهم لا عن نفسه ولا عن أقاربه. هذا يدل دلالة واضحة على أنه لا يشرع الخروج من مكة للمجيء بعمرة أخرى، لكن لو خرج في حاجة مثلا ذهب إلى الطائف لأي غرض ثم رجع يسن له أن يعتمر، إذا ثم يأتي الخلاف هل يعتمر بعد يوم يومين ولا يحتاج إلى أسبوع أو 10 أيام. الأمر في ساعة، يعني ما في دليل يحدد 10 أيام أو أسبوع، هذا استحسان. يعني لو أن شخص خفف رأسه بالمقص ثم ذهب إلى الطائف لحاجة وجلس يومين ورجع إلى مكة، هل نمنعه من العمرة؟ ما في ما يمنع، تابعوا بين الحج والعمرة مفتوح، ما في مانع. لكن لو حلق بالموس وجاء من الغد ما في شعر، قلنا له الأولى أن تنتظر حتى يخرج شعر من أجل أن تحلقه. يعني هذا من باب أنه يعني ما فيه محل نسك الذي هو الحلق، لكن لو وجد شعر فلا مانع أن يعتمر بعد يوم أو يومين أو أكثر وأقل، لعدم الدليل الذي يحدد أقل مدة بين العمرتين. والحديث مفتوح، تابعوا في ترغيب وحث على الإكثار من العمرة، فهي مشروع طوال العام. إلا الحاج ما يشرع له أن يعتمر وهو في أثناء أعمال الحج في أيام التشريق، حتى لو تحلل التحلل الثاني فإنه يقول يكره أن يعتمر في أيام التشريق لأنه لا يزال في الحج حتى لو تحلل، تحلل المتحلل الأول والثاني وصار الآن حلالا، هل يسن له أن يخرج ويعتمر؟ الخروج هذا تقدم الكلام فيه، لكن لو خرج هل على سبيل الإباحة ولا على سبيل الكراهة ولا على سبيل التحريم؟ هذا فيه خلاف، وبكل حال نقول غير مشروع لأنه لا يزال في أعمال الحج، فلا يشرع أن يتلبس بعمره وهو لم يتم الحج، أن الحج لا يتم إلا بنهاية أيام التشريق سواء كان متعجلا أو متأخرا. أما ما عدا ذلك فإن العمرة مشروعة طوال السنة. بعضهم كرهها في عرفة، هذا غير صحيح ما عليه دليل. نقول الحاج واضح أنه لا يعتمر في عرفة لأنه متلبس بالحج وعنده ركن وهو الخروج إلى عرفة، لكن من لم يحج فلا مانع أن يعتمر في أي يوم، في عرفة، في يوم النحر، في أيام التشريق، الأيام كلها سواء من ناحية المشروعية. أما الفضل هذا شيء آخر، عمرة رمضان أفضل من غيرها تعدل حجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الأصلع اختلف العلماء، منهم يقول يمر الموس، والقول الصحيح أنه ما حاجة لإمرار الموس، لأن إمرار الموس ليس مقصودا لذاته إنما لأجل إزالة الشعر، فإذا لم يوجد شعر فلا حاجة، لا يتعبد لله بإمرار الموس، هذا ما له يعني أو ليس مقصودا لذاته، فإذا سقط المحل ذهب المحل فإن الفعل هذا يكون ما بالعبث. إمرار الموس لو رأى شخص يمر الموس وما في ولا شعرة ربما يسخر منه، يعني تعبث وش الفائدة من إمرار الموس وليس هناك شعر. هذا أشبه بالأقطع اللي قطعت يده إلى ما فوق المرفق، بعض العلماء يقول يغسل رأس يعني نهاية العضد المقطوع، هذا ما عليه دليل لأن المحل قد زال بالكلية، لو بقي بعض الذراع لا شك أنه يجب غسله، أما إذا زال بالكلية ما حاجة أن يغسل أول العضد لأنه ليس محلا للغسل. فنقول له يطوف ويسعى ويتحلل ويؤجر بالنية، يعني من نيته أن يحلق لو كان له شعر. المقص يجزي إذا عمم الرأس، أما إذا أخذ من الأطراف فقط فإنه ما يكفي، لابد أن يعمم جميع الرأس بالقص. بعض الناس يقص من الأمام ومن الخلف واليمين واليسار فقط، هذا ما يكفي، لأن الله تعالى قال مقص محلقين رؤوسكم ومقصرين، جعل التقصير مكان الحلق بدلا عن الحلق، والحلق يشمل جميع الرأس، فلا بد أن يكون التقصير كذلك. والفرق بينهما أن الحلق إزالة للشعر بالكلية والتقصير إزالة لبعضها، فكون يأخذ أجزاء هذا ما يجزي على القول الصحيح. العمرة إلى العمرة، هذا يدل على فضل العمرة وأنها سبب لتكفير الذنوب. يعني بعض العلماء أورد إرادا لا مانع من ذكره وإن كان إرادا ضعيفا، يعني يقول إذا كانت الصلوات تكفر الصغائر فماذا تكفر العمرة؟ يعني هذا الإراد يعني إراد ضعيف، يعني إذا قلنا تكفر، إذا أردنا أن نفتح هذا الإراد نقول حتى الجمعة ماذا تكفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما في حديث واحد، قال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فنفس الإراد، إذا كان الصلوات الخمس تكفر، كل صلاة تكفر ما قبلها، العصر تكفر ما حصل من الظهر إلى العصر، المغرب كذلك، إذا جاءت الجمعة ماذا تكفر؟ لأنه ما بقي شيء، كفرات الصلوات الخمس. إذا جاء رمضان نفس الشيء، ماذا يكفر؟ فما هو الجواب على مثل هذا الإراد؟ إذا كان صلاة الخمس تكفر فالجمعة رمضان العمرة ماذا تكفر؟ من يجيب؟ ها؟ الزيادة خير بلا شك، هذا ما في كلام، الزيادة خير، لكن أقول أنه يعني كما قال بعض العلماء إذا جاءت المكفرات ولم تجد ما تكفره صارت إيش؟ زيادة حسنات، صارت زيادة حسنات. فإذا هذه المكفرات من باب التوارد، كتوارد الماء على المكان المتسع، قد لا يطهر من أول غسلة تأتي الغسلة الثانية الثالثة الرابعة، فهذه توارد مطهرات للعبد لكثرة الذنوب تحتاج إلى كثرة مطهرات، وإذا لم توافق ذنوبا فإنها تكون حسنة. والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. ما هو الحج المبرور؟ هو ما جمع شرطين، الأول الإخلاص والمتابعة، يعني أن يكون لله خالصا، أن يكون هذا شرط واحد، هذا شرط قبول العمل. لكن المبرور ما جمع شرطين غير شروط قبول العمل، يعني صحيح، لأن هذا مأخوذ من النص، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحديث، هذا واحد، كل الثلاثة واحد، أن يكون خاليا من الإثم، لأن هذه كلها محرمات في الحج، أن يكون خاليا من الإثم. والشرط الثاني أن يكون موافقا للشرع، الموافق للشرع هما جمع شرطين الإخلاص والمتابعة، إذن صار عند الإخلاص والمتابعة واحد، والثاني أن يكون سالما من الإثم. هذا هو يعني صح الأقوال في بيان الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يدل على فضل الحج وأن الله تبارك وتعالى لم يرضى بثواب دون الجنة للحاج، لأن الحج فيه مشقة ليس كغير من الأعمال، يعني الحج يستمر وقته يعني أقل شيء 9 و10 و11 و12، يعني أقل شيء 4 أيام، والغالب يحتاج إلى سفر وفيه مشقة وزحام ونفقة، فهو عمل فيه جهد. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه جهادا لا قتال فيه، فيه بذل جهد. الله سبحانه وتعالى عظم أجره ولم يرضى للحاج بجزاء دون الجنة، نسأل الله من فضله. هذا يدل على يعني حماقة من يبيع حجته بالمال. يجي واحد يقول تحج عن أبوي، يقول كم تدفع؟ يقول له 3000، قال لا، الناس يدفعون 5، تعطيني 5 ولا ما نبحج؟ سبحان الله، حجك تبيعه 5000، وما يعرف والد هذا الشخص، لو كان يحج عن أبيه أو عن قريبه لكان هذا برا ويثاب عليه أعظم الثواب، لكنه يحج عن شخص لا يعرفه ونيته المال لأنه يفاصل، ولو لم يعطه ما حج، ولذلك فاصل، قل لا تعطيني 5 ولا لا. هذا شك أنه حماقة، كأنه باع عمل الصالح بثمن بخس، مهما أخذ، لو أخذ 1,000,000 ريال باع الجنة ب1,000,000 ريال. هذا من حماقة بعض الناس، يجعل الحج تكسبا، بدل ما يروح مثلا يشتغل لا يقول أخذ حجة بدل، كأنه يعني كان تجارة. فهذا من هذا في من يحج، وبعضهم عاد ما يحج أصلا، هذا عاد شيء آخر، لكن هؤلاء يعني اللي يحجون عندهم جهل، فيظنون أن هذا من التكسب المباح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يظن أنه من هذا الباب، ويقول أنا أطلب الرزق في الحج وأحج دين ودنيا. لا، نقول دين ودنيا إذا اشتغلت في الحج في حمل موظف يحج لله أو يحمل ركاب أو يبيع أشياء تجارة، هذا الذي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عمن يبيع العمل الصالح هذا حماقة، وهذا العمل لا يقبل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإذا قيل الإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم إلا بكذا في رمضان في التراويح، فقال أعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ كيف يعني صلى خلفه؟ يرى أن عمله باطل، لأنه شارط لا أصلي بكم إلا بكذا. هذا صار الآن يأخذ يصلي من أجل المال، فالإمام أحمد عظم هذا الأمر وقال من يصلي خلف هذا؟ هذا ظهر الآية، إذا لم يرد إلا المال، لكن إذا أراد الأمرين فإن شاء الله ما يبطل، لأن هذه القاعدة في إرادة الدنيا، من لم يرد إلا الدنيا فعمله حابط، من أراد الدنيا والآخرة معا فعمله يصح وإن كان الأجر ناقصا، لكنه ما يبطل إلا إذا تمحضت النية للدنيا، صلى الله عليه. باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهما أو أحد مع الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. يعني هذا الحديث في وجوب التعجل إلى الحج، وإن كان فيها ضعف ولكن لها شواهد كثيرة يشد بعضها بعضا، فهذا يعني يدل على وجوب التعجل إلى الحج، وأنه أن الإنسان إذا أخر بدون عذر أنه يأثم، لهذه الحديث. ولحديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، هذا الآن في الفريضة ولا في النافلة؟ يعني إنسان كسر انكسرت قدمه وفاته الحج عجزا يحج احصل يعني أو مرض وعجز عن الحج، من كسر أو عرج أو مرض فقد حل يعني بسبب الإحصار أحصر عن الحج، وعليه الحج من قابل. هل عليه معناه عليه الحج من قابل أن يقضي هذا الحج ولو كان تطوعا، أو معناه أنه لا يستسقط عنه الفريضة وأن هذا الحج الذي شرع فيه وأحصر عنه أنه لا يكفي عن الفريضة؟ أي الاثنين، الأول ولا الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأن المحصر ثبت في السنة أنه لا يجب عليه القضاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر هو وأصحابه رضي الله عنهم عن عمرة الحديبية فإنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا منهم أن يعتمر من السنة القادمة، وكان عددهم كثيرا قرابة 1400، ولم ينقل أنه أمرهم كلهم أن يحضروا أو أن يأتوا في العام القابل عمرة القضاء، إنما سميت عمرة القضاء لا لقضاء العمرة التي يحصر عنها، وإنما سميت بذلك لأن من المقاضات، لأنه قاضى قريش، صار بينه وبين قريش مقاضات أن يرجع هذه السنة ويعتمروا من السنة القادمة. فإذا السنة ثبتت بأن من أحصر أنه لا قضاء عليه لأنه ليس بمفرط، هذا شيء خارج عن اختياره، سم مرض وعجز عن المواصلة وأحصر بالمرض، إنسان أحصر بأن كسرت قدمه أو ساقه أو صار أعرج لا يستطيع، هذا معذور، يذبح هديا ويحلق رأسه ويتحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا لابد من حمل الحديث على المعنى الثاني، وهو أنه فقد حل بمعنى أي ولم تجزئه هذه عن حجة الإسلام، لأنه قد يتوهم أنه قد تم أجره، لأن القاعدة أن من عزم على شيء وفعل ما يستطيع فإن أجره تام، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما في غزوة تبوك: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا ورجال بالمدينة شركوكم الأجر حبسهم المرض، وفي رواية العذر. نقول نعم له أجر، له أجر حجة كاملة، هذا في الجزاء، ولكن لا يجزئ. وذلك العلماء يقولون فرق بين الجزاء والإجزاء، فرق. الجزاء نقول نعم يكتب له أجر حجة كاملة لأنه عزم وفعل ما يستطيع ثم منع بغير اختياره، منع المرض فأجره تام، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. هذا هو الأقرب في حمل الحديث، فيكون أيضا من جملة الأحاديث في وجوب الحج على الفور. طيب لو قال قائل أيضا من الأدلة، نستوفي الأدلة ثم نعود إلى القول الثاني، من الأدلة أن القول بجواز الحج على التراخي لا ينضبط ويفتح الباب لترك الحج. إذا قال قائل الحج على التراخي، نقول له كم يجوز تأخيره؟ وش يقول؟ إن قال سنة نقول هات الدليل. ممكن واحد يقول سنتين، إذا قال سنتين يجي واحد يقول ثلاث، وهكذا، فلا ينضبط لعدم الدليل، إما أن يقال على الفور وسد الباب أو يقال على التراخي ولا يأثم مهما أخره إلا إذا مات، والموت يأتي بغتة ولا أحد يعلم متى يموت. إذا نقول هذا القول يفضي إلى ترك الحج. بعض الناس صلى الله عليه وسلم يبلغ 60 وأكثر قادر ويؤخر، كل سنة يقول الحج على التراخي أحج إن شاء الله بعدين، وسنة وسنتين وثلاث وعشر وعشرين وثلاثين حتى يصل 60 و70 ما حج، مع أنه في بلاد الحرمين وليس في عنده ما يمنعه من الحج، لكنه التسويف. من العلماء قال إنه يجوز على التراخي، وأنه إذا أخر لا يأثم، لو أخر سنة وسنتين وأكثر وأقل إذا حج فإنه تبرى ذمته ولا يأثم على التأخير. طيب ما هو الدليل؟ قالوا الحج فرض في السنة السادسة في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في التاسعة. نقول هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذه الآية في إتمام الحج والعمرة وليست في أصل الوجوب، والآية التي في الوجوب هي آية آل عمران ولله على الناس حج البيت. وآل عمران متى نزلت؟ نزلت بعد الفتح، هذه فيها مناظرة النبي عليه الصلاة والسلام لنصارى نجران الذين جاءوا للمدينة وناظروا النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى المباهلة، وهذه متى صارت؟ بعد الفتح. فسورة آل عمران متأخرة، هذه الآيات بعد فتح مكة. إذا نقول لا يسلم أن الوجوب كان في السنة السادسة، إنما كان بعد فتح مكة في أواخر الثامنة. طيب يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج سنة، فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة ولم يحج في تلك السنة، مع أنه كان في مكة في رمضان وغزى حنين بعد رمضان في شوال، وحاصر أهل الطائف 40 يوما. كم تصير هذه؟ يعني فتح مكة في رمضان وخرج إلى حنين في شوال، عاد الله أعلم في أي يعني في أول شوال فصل، لكن خذ 40 يوم، معناه أنه دخل ذو القعدة واعتمر من الجعرانة في ذي القعدة، وهذا ثابت في الأحاديث، بعد غزوة حنين اعتمر من الجعرانة في القعدة، يعني معناه أنه في ذي القعدة ما بقي على الحج إلا أقل من شهر، وكان موجودا في مكة ولم يحج، ورجع إلى المدينة ولم يحج، وأمر على تلك الحجة أبو بكر رضي الله عنه. فما هل في هذا دليل على جواز التأخير ولا كيف نجيب عنه؟ كيف الجواب عن هذا؟ لا، هنا انتهت الحروب، أنه حاصر الطائف ورجع عنهم، وفي تلك المدة ما غزا بعد حنين، ما يعرف له غزوة إلا في تبوك في آخر شيء بعد حجة الوداع في آخر شيء. هذا الذي ذكره العلماء كابن القيم وغيره وابن تيمية أيضا، قال لم يحج تلك السنة لوجود المشركين، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم مهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. 4 أشهر ستمتد إلى بعد الحج، ولذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام لا يطوف لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهرت مكة من المشركين حج عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تأخير له سبب، فلا يكون فيه دليل على جواز التأخير. على كل حال نقول يعني من أخر سنة وسنتين، يعني إنسان بلغ 15 وحج ابن 17، ما نجزم بأنه يأثم، لأن الحديث فيها ضعف، فليتعجل حديث فيها كلام، وليس فيه حديث صريح صحيح تماما في أنه على الفور مباشرة، يعني إذا تم 15 يحج في نفس السنة وإلا أثم، فالأمر في سعة. فنقول الحديث ما دام فيها شيء من الضعف فنقول نساهل في السنة والسنتين، ونقول إن شاء الله أنه لا يأثم سنة والسنتين، ولا سيما إذا قال أريد أن أؤخر الحج، مثلا والده يقول حتى يعقل وحتى يدرك، لأن بعض الناس يبلغ ابن 15 وعقله خفيف ولا يعني يهتم بالحج، وربما لو حج لم يضبط حجه وقع في مخالفات، فيغتفر شيء يسير، يعني لا إفراط ولا تفريط. لا نقول له على تراخي متى شاء ولو سنة طويلة، ولا نقول له يأثم إذا أخر سنة واحدة أو سنتين، الأمر فيه يعني بعض الساعة. وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جده يعني سعة في المال ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. هذا فيه إشكال، يعني كيف ما هم بمسلمين؟ يعني هذا معناه أنهم يهود ونصارى. يعني هل عمر رضي الله عنه يرى كفر من ترك الحج من وجد ساعة فلم يحج؟ ما قال من أنكر الحج، قال من وجد ساعة فلم يحج. أنا أضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. كيف نوجه قول عمر هذا؟ أي صحيح، يعني هذا على سبيل ليس التهديد والوعيد التخويف والمبالغة في الإنكار، لأن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وله أن يؤدب رعيته بما يشاء. يعني ما هم بمسلمين الإسلام الكامل، لو كانوا مسلمين إسلاما تاما لبادروا بالحج. فلا شك أن من أخر الحج مع الإقرار بوجوبه أو حتى تركه بالكلية أنه لا يكفر، لأن حتى الصحابة رضي الله عنهم يقول عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين كما جاء عند الترمذي: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. هذا عام في جميع الأعمال، لا يرون إلا الصلاة هي التي يكفر المسلم بتركها، أما الحج فلو تركه فلا يكفر إذا كان مقرا بالوجوب. حتى الزكاة لو منعها وهو مقر بالوجوب منعها بخلا فلا يكفر. لكن أبو بكر قاتل المرتدين لأنهم منعوها اعتقادا وقاتلوا على المنع، فدل على أنه عن عقيدة، وذلك يسمونه مرتدين، فمنعوها ردة وإنكارا. قالوا إن الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة، وذهب رسول الله فلا نعطي من قام بعده. هذا إنكار لجحود لهذه الشعيرة. باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنه الاستنابة. المعضوب قال الزمن، يعني مثل المحرول مشلول، هذا هو الزمن الذي لا حراك فيه، نسأل الله العافية. وعن باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قبيلة في اليمن قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. يعني هذا استدل به كثير من العلماء على أن من عجز عن الحج ببدنه وعنده قدرة على الحج بماله أنه يجب عليه أن يخرج من ماله من ينوب عنه ويحج عنه، هذا هو قول كثير من العلم. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه لعموم قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وهذا عاجز لا يستطيع. وهذه الأحاديث ليست صريحة في الوجوب، ما فيها تصريح بأنه يجب أن يخرج من ماله لمن يحج عنه. فيها استئذان، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ قال: نعم. هذا فيه جواز الحج نيابة إذا تبرع النائب، هذا ما في إشكال ولا في خلاف أنه يجزئ النيابة عن العاجز إذا تبرع نائب، سواء كان من أقاربه أو من غير الأقارب، أنه يجزئ عن المنوب عنه وتبرع ويحصل له أجر الحج. أما أنه يجب على العاجز ببدنه، هذا ليس في الحديث تصريح به. أخذوه من قول إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول. يعني كأن تقول: أبي وجب عليه الحج وهو عاجز، أفأنوب عنه؟ قال: نعم.
لكن هذا أيضا ليس بصريح، هذا ليس بصريح، إن فريضة الله على عباده لا شك أن الحج فريضة على العباد، لكن خرج هذا بقول تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، فيتتكلم عن الحج من حيث هو في الأصل أنه فريضة على العباد لا شك، وهذا خرج بالنص. فيعني وهذا القول يفتح باب المتاجرة بالحج، إذا كان شخص غني ومريض قلنا له يجب عليك بمالك، وعرض على أولاده فأبوا وعلى أقاربه فأبوا، ماذا سيفعل؟ سيستنيب أجنبي لا يعرفه، لا يعرف أحد من الآخر، والغالب أن الأجنبي كما سبق سيحج من أجل المال، صار الحج تجارة وبيع وشراء. فنقول هذا الحديث ليس فيه تصريح بوجوب الحج على الشيخ الكبير، إنما يدل دلالة ظاهرة على أنه يشرع لقريب المريض أو غيره كصديق نحو ذلك أن يتبرع بالحج عنه، هذا واضح، لو تبرع فإن هذا الحج يجزئ عن المريض ويكون له أجر حجه. ولكن أين الدليل على أن المريض لو لم يخرج من ماله لا أثم ولقي الله تعالى عاصيا؟ هذا ليس في دليل، والأصل براءة الذمة، وقوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا هذا أصل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يستطيع السبيل. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام من عجز ببدنه فليحج بماله، قلنا هذا صريح، هذا صريح لا شك فيه. أما هذه الأحاديث محتملة والأصل براءة الذمة فلا ينتقل عنه إلا بدليل صريح، لكن لا شك أنه حرص أقاربه أولاده أقاربه أن يحجوا عنه، أقول حجوا عنه هذا خير وبر ويكون له أجر الحجة. وأما الإجاب يجب على هذا المريض أو الميت أن يخرج من ماله، الورث يخرجون من مال الميت أي من تركته للحج عنه، هذا ليس عليه دليل واضح، والأصل براءة الذمة. لا، إذا ناب الإنسان عن غيره فالحجة للمنوب عنه وليست للنائب، هي حجة واحدة. هذا يعني بعض الناس عنده هذا الاعتقاد، يقول من حج عن قريبه فله حجة ولقريبه حجة، سنتين أو حجة وحجة، هذا غير صحيح، لأنه لو كان النيابة فيها حجتان كان كل واحد ينوب، يقول مثل ما حج واحدة خليها لأبوي، أنا أبوي أنا واحدة أبوي واحدة، والسنة الثانية لأمي، والثالثة لفلان وفلان، بدل ما حج واحدة لنفسي أحج عن غيري يطلع حجتين، هذا غير صحيح. الحجة واحدة، إما أن تكون للنائب يعني للشخص إذا حج عن نفسه، أو تكون لمن وهبها له، هي حجة واحدة فقط لهذا أو هذا. يؤجر أجر البر إذا حج عن أبيه عن أمه، هذا من الإحسان والبر. لكن من مات عاصيا ما عنده عذر، بلغ 40 و50 و60 ومات ولم يحج، هل يشرع الحج عنه أم نقول إنه فرط تفريطا واضحا فلا ينفعه لو حج عنه؟ هذه فيها تفصيل، إذا كان نعرف من حاله في الحياة أنه لا يريد الحج، وإذا قال حج فلان قال ما نبحج، ما لكم دخل، حاولك الله يصرح أنه لن يحج، هذا ما يشرع الحج عنه، ولو حج عنه لم ينفعه لأنه مصر على ترك الحج، وإن كان لا يكفر. وإذا كان لا مسوفا مفرطا عازم على الحج، يقول إن شاء الله بحج السنة الجاية، إن شاء الله بحج الحين الحج في الحر، إذا صار الحج في الشتاء بعد 5 سنين 10 سنين بحج، يعني يطر الحج ولم يصر على تركه، ثم مات مسوفا فإنه يشرع الحج عنه. ويؤجر من حج عنه ويرجى له أن تبرى ذمته بتلك الحجة لأنه لم يصر على ترك الحج. أما الإخراج من المال هذه مسألتنا، الإخراج من المال ليس عليه دليل واضح، فالورث لا يجب عليه من يخرجه من ماله إن أحب أن يتبرع عنه أحد، فذاك على سبيل الاستحباب للنائب، وإن لم يحج فليس عليهم شيء. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم.
Set up.